السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير مع تفسير سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سورة محمد يطلق عليها سورة القتال، وكما لا أخفى عليكم فإن كثيرا من سور الكتاب العزيز تتعدد أسماؤها، فالإسراء هي بنو إسرائيل، وغافر هي المؤمن، وفاطر هي الملائكة، والتوبة هي براءة، وهكذا قد تتعدد أسماء سور الكتاب العزيز. السورة سورة محمد صلى الله عليه وسلم مكية، عفوا مدنية، وهذا له أثره في معرفة الناسخ والمنسوخ. سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة مدنية، وهذا يعني أنها ليست منسوخة بآيات مكية، فلا يتصور أن آية مدنية تنسخ بآية مكية. نعم، قد تنسخ بآية مدنية نزلت بعدها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهناك كفار انضم إلى كفرهم شيء آخر وهو الصد عن سبيل الله. هناك كافر محارب وكافر ليس بمحارب. ولا ريب أن درجات هؤلاء في العذاب متفاوتة، فإن جهنم والعياذ بالله دركات، فهناك كافر يسعى في الأرض بالفساد ويضم إلى ذلك صد الناس عن سبيل الله عز وجل، وكافر كفره مقتصر على نفسه، وكافر آخر هو كافر لكن قيضه الله للدفاع عن المسلمين، كأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرجات هؤلاء متفاوتة في العذاب والعياذ بالله. وقد قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من المشركين، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثم بعد ذلك دركات الكفار الذين لم ينضم إلى كفرهم فساد آخر، وفي الدرك الأسفل بعد ذلك كفار أفسدوا في الأرض وسعوا في الأرض بالفساد. ولكل فريق أحكامه الخاصة به، لكل فريق من هؤلاء الكفار أحكامهم الخاصة بهم. وقد قال الله تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذه طريقة في التعامل. وقال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذا صنف آخر له معاملة، والصنف الأول له معاملة أخرى. والصنف الذي هو مدافع عن المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم لما مكنه الله من أسارى بدر فقال: لو كان المطعم أو المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، لتركتهم له، اعترافا بالمعروف الذي صنعه المطعم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد ماتت زوجته خديجة ومات أبو طالب وتجرأ عليه قومه، نزل النبي في جوار المطعم ابن عدي، فقال المطعم: يا معشر قريش، لا يعترضن أحد منكم محمدا بسوء إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وجمع قبيلته وحمل سلاحه وحملوا سلاحهم للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان سببا في حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفظ الله تعالى لنبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إذن الكفار في مراتبهم متفاوتون، بل قد يكون هناك كفار آخرون تربطنا بهم عهود ومواثيق وتربطنا بهم حتى اتفاقيات، كما يسميها الناس الآن اتفاقيات عسكرية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع قبيلة خزاعة وكانت كافرة تعبد الملائكة، لما تحالف كفار قريش مع بني سعد بن بكر، بني بكر بن سعد، تحالف المشركون مع كفار الطائف، وتحالف الرسول مع قبيلة خزاعة وكانت كافرة. فالكفار متفاوتون، ولزاما أن تراعى هذه الأمور لمصالح المسلمين العامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. لا لا خلاص، اللي كلفتك به يا حسن. فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فالشاهد أن أهل الكفر مراتب ودرجات: كفار محاربون صادون عن سبيل الله، كفار كفرهم مقتصر على أنفسهم، كفار يدافعون عن المسلمين، كفار بينهم وبين المسلمين تحالفات، إذا حارب المسلمين يحاربون معهم، وإذا حاربوا يحارب المسلمون معهم. فهي مراتب ودرجات، وكلها مفصلة في كتب الجهاد وكتب الفقه وكتب الصلح وكتب الشروط. وهذا وإن كان ينسحب على الجماعات وعلى الدول، فإنه ينسحب أيضا على الأفراد. فهناك كافر محارب، كافر ممكن تتخذه شريكا لك في أعمالك إذا كان أمينا، كافر كفر مقتصر على نفسه، منهم الخائن منهم الأمين. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وما زلت أبحث عن أخ كريم جيد في الأبحاث يصنف لنا في أهل الكفر المعاصرين من اليهود أو النصارى أو أهل الشرك كتابا في كيفية التعامل معهم، لأن الناس لا يحسنون التعامل مع أهل الكفر ويعاملونهم كلهم بطريقة واحدة، ويصدرون أحكاما عامة دون ما تفصيل. فإذا كان هناك أخ موفق يرتب عمله ترتيبا جيدا، ويرتبه بناء على الأدلة وعن تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفر، من ناحية البيع والشراء، باع واشترى، من ناحية المصالحات، من ناحية عدم غدر النبي عليه الصلاة والسلام بهم، من ناحية الوفاء لهم بالعهود، وكيفية التعاملات مع أهل الكفر الذين من سيماهم الغدر وسيماهم الخيانة، وكيف تنبذ إليهم العهود، سواء كان على مستوى الجماعات والدول أو على مستوى الأفراد مع تعاملاتهم وتعاملاتهم مع بعضهم البعض. فالناس يختلفون، والتعاملات من ثم تختلف. حملنا على هذا قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن الطريق الموصل إلى جنة الله ومرضاته. تأتي تسلم يصدوك عن الإسلام، تصلي يمنعوك من الصلاة، تفعل خيرا يصدوك عن فعل الخير. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر تترك أرضك وأرض آبائك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد تقتل تنكح المرأة من بعدك يقسم مالك، فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وكذلك لم يقعد له بهذه الطرق فقط، قعد له بكل طريق بكل طريق. ثم لآتينهم من بين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال شعيب عليه السلام لقومه من أهل الكفر، ولا تقعدوا بكل صراط، على رأس كل طريق توعدون تهددون توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فالشيطان جند لنفسه جنودا من أتباعه، أن البشر يحاربون أولياء الله ويصدونهم عن السبيل. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هل أضل هنا بمعنى أحبط أعمالهم، أذهب ثواب كل أعمالهم؟ هذا معنى قوي وتفسره سير الآيات. الله قال لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقد قال تعالى في كتابه الكريم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أضل أعمالهم أذهب ثواب أعمالهم جعلها تغيب عنهم وهم في أشد الاحتياج إليها يوم القيامة. أضل أعمالهم. فمن العلماء من قال إن أهل الكفر قد تكون لهم أعمالا صالحة عملوها في الدنيا، لكن كفرهم يذهب بثواب كل هذه الأعمال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال بعض العلماء القرآن أطلق عليه مثاني لأنه يأتي بذكر الأشرار وبعده يعقب بذكر، يثني بذكر الأبرار، يأتي بذكر الفجار وبعده يعقب بذكر الأبرار. فهذا من الأسباب، يذكر مصير أهل الجنة ومصير أهل النار، يذكر الرسل المبشرين ومنذرين، يأتي بشيء مقابله. هذا فليذوقوه حميم أعلى درجات الحرارة وغساق أسفل درجات البرودة. فلما ذكر حال أهل الكفر وصد عن سبيل الله وأنه أضل أعمالهم، إن كانت لهم أعمال صالحة حبطت، ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان يكفي بلا عمل صالح. وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، هذا عطف للخاص على العام. فقوله وآمنوا بما نزل على محمد، إيمانهم بما نزل على محمد داخل في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو من باب عطف الخاص على العام لتأكيد أهمية هذا الخاص، وهو الإيمان بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه قد يكون هناك نصارى مثلا آمنوا بالله ولكنهم كفروا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا محمد رسول للعرب فقط عند من يقول بذلك منهم. فهنا آمنوا بما نزل على محمد من باب عطف الخاص على العام. وقد قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم، محى عنهم السيئات وأصلح بالهم، هدأ بالهم. فمن أسباب تهدئة البال الإيمان والعمل الصالح والإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم يفيد أن أهل الإيمان فعلوا سيئات، أهل الإيمان فعلوا سيئات بدليل قوله كفر عنهم سيئاتهم. فإذا قد تصدر من أهل الإيمان سيئات، وكل الآيات التي فيها المغفرة لأهل الإيمان تقتضي ذلك. كل الآيات التي فيها ذكر المغفرة لأهل الإيمان تقتضي أنهم عملوا سيئات. وقولنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أيضا يقتضي ذلك. وقوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا دليل أنهم من عملوا سيئات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فسيئات أهل الإيمان غفرت، وحسنات أهل الكفر أحبطها الشرك. إيمان أهل الإيمان كان سببا في تكفير السيئات، وكفر أهل الكفر كان سببا في إحباط الأعمال التي عملوها. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الباطل الشيطان، وقيل الباطل ضد الحق. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم قال تعالى يوجه أهل الإيمان فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا في المعارك، وهذه الآية قيل إنها ناسخة لآيات كف الأيدي، لآيات كف الأيدي. وقيل الناسخ لكف الأيدي وقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم في القتال لأنهم ظلموا. لكن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا لا تعني الأمر ببدء القتال، لكن هذه تعني الأمر ببدء القتال. وبلا ريب أن الجهاد في سبيل الله له فقه، وليس المعنى على الظاهر إذا لقيت كافر أقتله، ليس هذا المعنى أبدا، فإن المسألة لها ضوابط متعددة. فقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ليس معنى أننا إذا لقيت كافرا أقتله كما يفهم الذين لا يعقلون، إنما هذا في الحروب، هذا في الحروب، في السرايا، في المغازي، حروب معلنة بين المسلمين والكفار، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وهذه الآية بعد آية براءة التي فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أم تعززها في المعنى أم لها، أم هي قبل آية براءة؟ بكل قال بعض أهل العلم ولم يتم التحرير الدقيق لبيان وقت نزول هذه الآية على وجه الخصوص، إلا أن كثيرين يجنحوا إلا أن براءة هي الآخر في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا في حجة الوداع يؤذن في الناس ببراءة، والنبي قد مات بعد حجة الوداع بنحو من 63 يوما. فهذا يجعل القول بأن هذه الآيات قبل براءة يتألق، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك يتنزل قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي في المعارك التي تدور بينكم وبينهم. أما آية براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. ولا يخفى أيضا أن الجهاد في سبيل الله له فقه، فإذا كانت بيضة المسلمين قوية فلهم أن يقاتلوا لإعلاء كلمة الله، لكن إذا كانوا ضعفاء والجهاد سيولد لهم مفاسد أعظم، فحينئذ الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. وهذا بإطراد حتى على المستوى الفردي، لو أنك من قبيلة عدد أفرادها 30 شخصا وأمامكم قبيلة عددها 1000 شخص، أنتم مسلحون بأسلحة خفيفة بندقية مسدس، وهم مسلحون بالآليات والمدرعات والمصفحات، فلا شك أنك إذا كنت كبير العائلة التي عددها 30 شخصا لن تقدم إذا كنت عاقلا على حرب القبيلة التي عددها 1000 شخص. لا يتصور أن عاقلا يفعل ذلك، لأنه سيحكم على أفراد قبيلته بالإبادة، وعلى نساء قبيلته بالسبي، وعلى أولاد قبيلته بأن يسترقوا. لكن ينظر هل يؤخر هذا الأمر، هل يتحالف مع قبيلة أخرى ويصبر على ما يصاب به من الأذى الآن؟ لابد أن يفكر، لكن سيكون بلا ريب شخص أحمق إذا أقدم على قتال وهو لا يدري ما توابع هذا القتال. فلذلك الجهاد في سبيل الله له فقه، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم بالغتم في قتلهم وأوجعتموهم ويعني دمرتمكم كما يقولون، فشدوا الوثاق، فابدأوا في الأسر، شدوا الوثاق، ابدأوا في الأسر. يعني لا تأسر من أول وهلة تجد كافر تأسر. الله يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والإثخان في الأرض الإكثار من القتل، قتل الأعداء، الإكثار من قتل الأعداء في المعارك. ولا يخفى عليكم أن قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض كما أفادته الآية حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق بلغتم في قتلهم وأضعفتموهم وأنهكتم قواهم فابدأوا في أسر المتبقي. قوله تعالى في كتابه الكريم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض نزل في أسارى بدر كما لا يخفى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه لما مكنه الله من أهل الشرك يوم بدر وقتل 70 من صناديد الكفار وأسر 70 وفر الباقون، استشار الصحابة رضي الله عنهم ماذا نفعل في 70 الأسرى، فأشار بعضهم بأننا نقبل منهم الفدية كأبي بكر، قال نقبل منهم الفدية ولعلهم يسلموا بعد ذلك، وأما عمر فقال يا رسول الله هؤلاء قادة الكفر وصناديد الكفار، فأرى أن تمكنني من فلان قريب لي أقتله، وتمكن عليا من فلان قريب له يقتله، وتمكن حمزة من فلان قريب له يقتله، فهؤلاء صناديد الكفر يا رسول الله. فجنح النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر، فلما جنح إلى رأي أبي بكر نزلت الآية الكريمة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فسألهما ما يبكيكما يا رسول الله، إن كان شيء يبكي بكيت وإلا تباكيت لبكائكما، فقال صلوات الله وسلامه عليه لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. فوافقت آية براء هذه الآية فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أي ابدأوا في الأسر. والأسر له فوائد أحيانا، فمن فوائد الأسر أنك قد تفتدي أسيرا من عندهم بأسير من عندك، أنت أسرت أقواما وهم أسروا من المسلمين أقواما، فمبادلة الأسرى من منافع هذا الشيء. فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من بعد بعد أن تشد الوثاق وتحكموا أسرهم، شد الوثاق أحكموا الأسر، فإما من بعد إذا أردتم أن تمنوا عليهم بإطلاق سراحهم بدون مقابل مننتم، وإما فداء إذا أحببتم أن تقبلوا منهم الفدية اقبلوا، أحببتم أن تتركوهم اتركوهم كما تستدعي المصلحة. فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى تنتهي الحروب. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. والذي أمرناكم به من ضرب الرقاب هو لكم، أما ربي قادر على أن ينتصر منهم دون تدخلكم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ليختبر بعضكم ببعض، وإلا فالله قادر على أن ينتقم من أهل الكفر كما لا يخفى عليكم. ميكروب صغير أوقف عجلة التقدم والتحرك في العالم شهورا وعطل طيران العالم أجمع، والله قادر على كل شيء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليختبر بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يذهب الله ثواب أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم سيوفقهم ويصلح بالهم. كيف قيل سيهديهم ويصلح بالهم وهم قد قتلوا في سبيل الله؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. فمن العلماء من قال سيهديهم إلى طريق الجنان ويوفقهم لها ويدخلهم إياها ويصلح بالهم بإدخالهم الجنة. فالشخص يكون قلق في الدنيا، هل سيدخل الجنة أو لن يدخلها؟ فالحمد لله سيهدي الله باله ويبشره بالجنة، كذا قال بعض العلماء. ومن العلماء من قال من الممكن التقدير تقول والذين قاتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم ولن يضل أعمالهم، والأول أشهر والله أعلم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا إذن لهم بدخول الجنة، فلا أحدهم أدل على مسكنه في الجنة من أحدكم بمسكنه في الدنيا. يعني إذا خلصت من النار وحبست على الجنة بين الجنة والنار وتمت تصفية الحسابات تذهب لمسكنك كأنك كنت تعرف هذا المسكن كما كان مسكنك في الدنيا وأنت تعرفه. قال ويدخلهم الجنة عرفها لهم كذا قال بعض العلماء. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، فالذي ينصر دينه ينصره الله، وهذه من أعظم أسباب نصر الله لك، من أفضل الأسباب كي تمكن من الانتصار وكي يحفظك الله أن تنصر دين الله. يعني الطريق واضح، إذا أردت أن ينصرك الله فانصر دينه بكل السبل المتاحة وبالحكمة والموعظة الحسنة. أما إذا وضعت الراية راية نصر دين الله فانتظر الفشل وانتظر الهزيمة، لكن تواصل وتجابه هذا وتجابه ذاك وتنهض من هنا وتنشط ها هنا، فإنك بإذن الله تعالى ستنتصر كما أخبر الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم قد تكون في الطريق تعثرات وقد تكون هناك كبوات، ولكن الشخص ينهض مستعينا بالله إن تنصروا الله ينصركم، وفضلا عن النصر ويثبت أقدامكم. فمن أراد أن يحفظ ومن أراد أن يثبت على طريق الهداية وعلى طريق الإيمان فلينصر دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وتتوالى الآيات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أسباب حفظ الله لك نصرتك لهذا الدين القيم. احفظ الله يحفظك. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. ولقد قال كثير، ولقد قال الله تعالى أيضا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، كفى بالله كافيا وحفيظا لهم. وقال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أحد الوجوه في تفسيرها بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسل لهم، تعسل لهم التعاسة ضد السعادة، التعاسة ضد السعادة. فالرجل التعيس البئيس الحزين الذي لا يظفر بمطلوبه، والرجل السعيد هو من قلبه مطمئن ويظفر أيضا بمطلوبه. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم، أذهب الله ثواب أعمالهم. ما السبب؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فكره ما أنزل الله سبب في إحباط الأعمال. كونك تكره الشرع، كراهيتك للشرع سبب في إحباط عملك. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإياك أن تكره حكم من أحكام الله، إياك أن تكره آية من كتاب الله، إياك أن تكره حديثا ثابتا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مؤذن بإحباط الأعمال. وهذا قوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. واستفيد منه أن أعمال القلب قد يؤخذ عليها الشخص، أعمال القلب قد يؤخذ عليها الشخص إذا عقد العزم عليه، لأن الكراهية محلها القلب. والله يقول في كتابه الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كنت تسعد، تسعد بالمصائب التي تحل بالمسلمين، تسعد بالمصائب التي تحل بالمسلمين، لك عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لك عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال تعالى في كتابه الكريم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أذهب ثواب أعمالهم. ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى حتى في المسائل التي يدون المسائل العظام، في مسائل من مسائل الاستئذان، في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم. يعني أنت ذهبت تطرق على شخص الباب، طرقت مرة ما رد، مرة أخرى ما رد، ثلاث مرات آخر شيء لك، المباح لك أن تطرق الباب ثلاث مرات، قال لك ارجع مستعملا لفظا شديدا، يعني لم يعني يختار لفظا معذرة أنا أعتذر إليك، معذرة أنا مشغول، لا، قال ارجع. عليك أن ترجع، وأن ترجع راضيا بحكم الله. يعني حتى إذا رجعت وأنت متبرم متضايق لم تفز بالمطلب الأسنى الذي هو عالي الدرجات، إنما وكما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم، فترجع وأنت مطمئن راضي بحكم الله، لأن هذا هو حكم الله الذي حكم الله به. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا شأننا، نسمع ونطيع لربنا. أما أن تكره ما أنزل الله فعياذا بالله. ذكر الله أقواما فقال في شأنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فنسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم راضية بقضائه وراضية بحكمه، وأن يمن علينا بالسمع والطاعة له سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم سامعين مطيعين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.